بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحث على الوصية. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي أوفى رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في الحث على الوصية. الحث في لغة العرب هو الحض على الشيء، والمراد بالحث على الوصية أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحض على فعل الوصية. والوصية في لغة العرب يقال أصلها الأمر، وهي من وصى الشيء إذا وصله. قالوا: وصفت بذلك لأن الإنسان يصل خير دنياه بخير آخرته. وهي في حقيقة اللغة معناها الأمر، ومنه قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر. وقول الخطيب: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أي آمركم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فأصل الوصية الأمر. وأما في اصطلاح الشرع فإن المراد بها الأمر بالتصرف بعد الموت، وتكون بالأمور المتعلقة بمصالح الدنيا التي ترتبط بما يعود بالخير على الإنسان في آخرته، مثل أن يوصي بماله سواء كان من النقد أو كان من الأعيان. وهذا الباب ذكره الإمام رحمه الله في هذا الموضع لأن كتاب الجنائز يشتمل على الأمور المتقدمة التي تكون قبل وفاة المكلف، ومن ذلك الوصية، حيث وردت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الهدي الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه في هذه الحالة، والمراد بها أن يكون في آخر عمره على وشك الرحيل من هذه الدنيا، فيوصي بما يتدارك به الأمور في صلاح حاله، مثل أن يوصي بتبرئة نفسه من الحقوق والمظالم، فيوصي برد الحقوق إلى أصحابها، كأن يكون عليه دين أو عنده أمانة أو عنده وديعة، فيكتب في وصيته حقوق الناس، ويأمر من بعده من الورثة أن يوصلوا هذه الحقوق إلى أهلها. وهذه الوصية شرعها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على مشروعيتها وجوازها. ودل على مشروعيتها دليل الكتاب في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكانت في أول الإسلام واجبة بهذه الآية في قوله: كتب عليكم، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقوله سبحانه: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقوله سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذا كله يدل على مشروعية الوصية، والوصية في كتاب الله عز وجل. وأما مشروعيتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام بمشروعية الوصية، ومنها حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، وكذلك وأصله في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وكذلك أيضا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يوصي بماله كله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما سيأتي في الحديث في الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله عقب هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الوصية مشروعة، وفي هذه الوصية خير عظيم وحكم عظيمة، فالمسلم بالوصية ينال الأجر العظيم إذا كانت وصيته مبنية على تقوى الله عز وجل، وراعى فيها إقامة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فعدل بين ورثته وإله وقرابته ووصل الرحم وأرضى الله سبحانه وتعالى في وصيته، فهو بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. فالوصية خير للناس من هذا الوجه، يتدارك الإنسان بها ما عليه من الحقوق والمظالم، فيأمر برد الحقوق إلى أهلها إن كانت عليه حقوق، سواء كانت الحقوق فيما بينه وبين الله عز وجل، كأن يكون عليه حق لله من النذور ونحوها، فيوصي ورثته بأن يقوموا بذلك النذر الذي نذره على نفسه. وكذلك أيضا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالمخلوقين مثل الديون والمظالم، فيوصي ورثته أو من يلي تنفيذ الوصية من ورثته وقرابته أن يحلله ويبيحه ممن ظلمه، فإن كان لأخيه عنده مظلمة بينها وسأل ورثته أن يطلبوا منه المسامحة وأن يجعله في حل من حقه ومظلمته، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في حال حياته، ويتأكد ذلك عند خروجه من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فالوصية فيها خير عظيم يتدارك الإنسان بها ما فاته، وكذلك أيضا ينال بها الأجر العظيم إذا أوصى بخير من بعد وفاته، مثل أن يوصي ورثته بتقوى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويوصيهم بأعظم الوصايا وهي الوصية بالدين والتمسك بحبل الله المتين، فيوصيهم بتوحيد الله عز وجل ولزوم طاعته والاستقامة على محبته ومرضاته وترك المحرمات ونحو ذلك من الوصايا النافعة. ولا شك أن الوارث ومن يخلف الميت يتأثر بما يكتبه له ذلك بما يوصيه به الميت، وإن كانت هذه الوصايا في الأصل قد وصانا الله عز وجل بها، ولكنه حينما يشحذ همته ويحركه للمتابعة ولزوم شرع الله عز وجل، فإن في ذلك موعظة بليغة. والوصايا ينال الإنسان بها الأجر، مثل أن يوصي بالصدقات والقربات والإحسان إلى الضعفاء والبؤساء ونحو ذلك من المحتاجين من فقراء المسلمين، فيصله الأجر بالصدقة الجارية من بعد موته، فهذا كله خير عظيم. ولذلك تعتبر الوصية رحمة من الله بالعباد، ويتدارك الناس بها الخير الكثير ويدركون بها الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وكم من ميت مات من سنين، بل منهم من مات من قرون، وما مات من ألسنة الناس بذكره الطيب بما خلف من المآثر الحميدة والوصايا المجيدة التي بقيت من بعده سببا في ذكره بالجميل والترحم عليه ونحو ذلك مما يناله الإنسان من عاجل البشرى من الناس من صالح الدعوات، من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصلي. فالوصية إذا كانت قائمة على طاعة الله ومحبة الله فإنها فيها الخير العظيم للحي والميت. كانت الوصية في أول الإسلام واجبة، وهذا قبل الفرائض التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقبل بيان المواريث ونصيب كل وارث. فكانت آية الوصية أصلا في وجوبها، بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، فكانت فريضة واجبة. ثم نسخت هذه الفرضية واختلف العلماء في الناسخ لها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نسخها قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نسختها آية المواريث، وهو مذهب الجمهور. قال به مجاهد ابن جبر وطاووس بن كيسان وغيرهم من أئمة التفسير، وهو مذهب الجمهور أن فرضية الوصية نسخت بآية المواريث. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقيل إن الأصل في الحديث لا وصية لوارث، وأدرج قوله: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة. ونسخت هذه الفرضية في قول بعض أئمة العلم بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وهذا عند من يقول بنسخ القرآن بالسنة، وهو مذهب صحيح أن السنة تنسخ القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتبين مجمله. فالمقصود وأقوى الأقوال أنها نسختها آية المواريث، مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نسخت آية المواريث، فأعطى الله كل ذي حق حقه من التركة. ثم بعد ذلك بقيت الوصية مستحبة لغير الوارثين، مثل أن يكون له أبناء عم أو أبناء عمومة ونحوهم محتاجين، أو يكون هناك أيضا من ذي الرحم كأخواله وأبناء أخواله، فيوصي لهم بشيء يصل به الرحم وينال به أجر الوصية، وهي مستحبة على هذا الوجه. في هذا الوجه مستحبة أن يوصي لغير الوارث، وإذا أراد أن يتصدق بالثلث أو بما دون الثلث فإنه يبدأ بأقرب الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي وقال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على أهلك وولدك، أي من تلزمك نفقته. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على ذي رحمك وقرابتك. قال: عندي غيره، قال: شأنك به. فمعنى ذلك أنه يبدأ بأقرب الناس إليه، وتكون وصيته بماله للقرابة، لأنه إذا وصى للقريب غير الوارث كتب الله له الأجر، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، كما في حديث زينب رضي الله عنها حينما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على آل عبد الله رضي الله عن الجميع. فبقيت الوصية مستحبة لغير الوارثين، ويبدأ كما ذكرنا بقرابته، ثم بعد ذلك شأنه بعموم الناس، مثل أن يوصي بالأعمال الصالحة والصدقات الجارية. ومن أفضل ما تكون الوصية إذا كانت بعتق الرقاب كما في القديم، وإطعام القريب اليتيم والمسكين المحتاج. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فمثل هذه المواضع أجرها عظيم وثوابها كريم، وهي المقدمة في الصدقات لما فيها من عظيم الأجر والمثوبة في الحياة وبعد الوفاة. والوصية أركانها أربعة: الموصي والموصى إليه والموصى به والصيغة التي تكون بها الوصية. فأما الموصي فإجمالا هو الشخص المكلف البالغ العاقل المختار، ويخرج بذلك فلا تصح الوصية من المجنون والسكران والنائم. وأما ضعيف العقل، لو أن رجلا ضعف عقله وإدراكه لكن بقي معه التمييز بحيث يعقل الكلام الذي يقوله في وصيته، فإنه إذا كان عنده عقل لقول الكلام الذي يقوله في وصيته وضبط الوصية فإنه تنفذ وصيته وتصح. وقد نبه على ذلك بعض أئمة السلف كما نبه عليه غير واحد رحمهم الله، أنه ولو كان كبيرا في السن ولكن عنده تمييز، حتى ولو كان يغيب أحيانا ويعود له عقله أحيانا وعاد له وضبط ما يقول وكان كلامه متزنا في وصيته فإنه تنفذ وصيته ويعتد بها. وأما بالنسبة لمن كان غير عاقل، مثل أن يكون في حال سكره ويوصي بشيء بعد موته أو مخدر أو نحو ذلك، فهذا لا تنفذ وصيته. وأما الصبي فاستثنى بعض العلماء إذا كان مميزا فقال بصحة وصيته، والجمهور على أنه لا بد أن يكون الموصي بالغا، ويشترط أن يكون مختارا، فلا تصح الوصية بالإكراه. فلو هدده شخص أو أحرجه جماعة تحت الضغط والأذية والإضرار أن يوصي بشيء ففعله كرها بغير اختياره وبلغ وتوفرت فيه شروط الإكراه، فإنه لا تصح هذه الوصية ولا تنفذ، لأن الله أسقط بالإكراه قول المكلف، فقال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأسقط الله الردة وهي أعظم الأشياء ولم يؤاخذ بها في حال الإكراه، فدل على أن ما دونها من باب أولى وأحرى. وأما الموصى به فإنه إذا كان في القرابة كالموصى به فإنه يكون بالمال وبغير المال، فيوصي بغير المال مثل أن يقول: وأوصي ابني الأكبر أن يكون وليا على إخوانه وأن يحسن إلى إخوانه وأخواته، أو أوصي ابني الأكبر أن يكون قيما على أولادي الأيتام حتى يبلغوا سن الرشد. هذه وصية بغير المال. وتكون الوصية بالمال مثل أن يقول: أوصي بربع مالي صدقة على الفقراء والضعفاء والمساكين ونحو ذلك. وهذه الوصايا سواء كانت بالمال أو غير المال إذا قام بها الورثة من بعد موت مورثهم فإنه يكتب الله لهم الأجر مرتين: يكتب الله لهم أجر بره، وخاصة إذا كان من الآباء والأمهات، ويكتب الله لهم أجر العمل نفسه. فالعمل لو صدر من الإنسان كتب له ذلك، ولكنه إذا صدر بناء على وصية أبيه وأمه كتب له أجر العمل وأجر الوصية. وإذا وصى الميت بصدقة من أموال ونحو ذلك فقام أبناؤه من بعده أو الولي من بعده فأوصل الحقوق إلى أصحابها ونفذها على وجهها، فإنه يكتب الله له الأجر مثل أجر من تصدق، كما تقدم معنا وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به له مثل أجر صاحبه. فهذا الموصى إليه إذا قام بالوصية على وجهها وأدى ما عليه فإن الله يكتب له أجره ويشارك الموصي في ذلك الأجر وتلك المثوبة. وأما بالنسبة للموصى إليه ف تصح الوصية لكل للصغير وللكبير وللذكر وللأنثى، ويصح أن يوصي للجنين في بطن أمه بقول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل حال من حيث الأصل تقوم الوصية على هذه الثلاثة الأركان، وأما الصيغة وهي الركن الرابع فهي قائمة على الإيجاب والقبول، الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى إليه. بيّن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أنه سيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحث والحض على الوصية، والأصل في ذلك هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وله ألفاظ وأصله في الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقدم المصنف هذا الحديث لأن بعض العلماء يرى أن الوصية واجبة ولا زالت واجبة، ويحتج بظاهر آية البقرة: كتب عليكم الوصية، وآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر. والصحيح أن الوصية ليست بواجبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجمهور السلف والخلف رحمهم الله، أن الوصية مستحبة وليست واجبة، ولا تجب إلا إذا كان على الإنسان حقوق، وكان أهل الحقوق ليست عندهم بينة يثبتون بها حقوقهم. أما إذا لم تكن عليه حقوق فإنه إن شاء أوصى وإن شاء لم يوصي، لا تلزمه الوصية. والاستدلال بالآية على الوجوب ضعيف، لأن الآية كما ذكرنا منسوخة. وأما بالنسبة لحديث الباب ما حق امرئ مسلم، فإنه مقيد وليس بمطلق، لأن قوله ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به، فهو مقيد. والقول بالوجوب مطلق، ولا يصلح الدليل المقيد حجة وإثباتا للدعوة المطلقة، بل ينبغي أن يكون دالا على الدعوة بتمامها وكمالها. ونحن نسلم بما دل عليه الحديث، لأن الحديث دل على أن من كان عليه حق لإخوانه المسلمين أن عليه أن يكتب في وصيته، مثل أن يستلف من شخص أو يقترض من شخص دينا ولا يكتب هذا الدين ولا يشهدون على هذا الدين، ويخاف أنه إذا مات أن الورثة لا يوصلون هذا الدين، فيجب عليه أن يكتب أن لفلان علي 100 ريال أو 1000 ريال أو 2000 ريال ونحو ذلك، حتى يبرئ ذمته، وحينئذ تكون الوصية واجبة عليه في حال مخصوص، فهي مقيدة. وبناء على ذلك أصح القولين والعلم عند الله القول باستحباب الوصية. ومما يقوي ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكتبوا ولم يوصوا، توفي بعضهم ما لم يوصي، ولو كانت الوصية واجبة لأوصوا. وبناء على ذلك تبين أن الآية منسوخة والحديث لا يدل على الوجوب. إذا ثبت هذا فالمستحب أن الإنسان يوصي، لكن حديثنا ما حق امرئ مسلم من جهة الحزم والاحتياط وإبراء الذمة، ما حق امرئ مسلم عام شامل لمن كان يخاف الموت مثل المريض مرض الموت، أو من كان في صحته وقوته. فالحديث في قوله ما حق امرئ مسلم عام يشمل جميع هذه الأصناف من الناس، ولا يختص بمن كان مريضا مرض الموت، بمن يخاف الموت. وبناء على ذلك كل من عليه حق سواء كان في كمال صحته وعافيته أو كان يخاف الموت مثل مريض مرض الموت، يجب عليه أن يكتب الوصية أو يوصي. لا يشترط كتابة الوصية. الوصية لا يشترط أن تكون مكتوبة لأنها قائمة على اللفظ. فلو أن شخصا قال أعطوا فلانا من قرابتي وكان غير وارث، أعطوه بعد موتي 100 ريال ثم توفي، نقول هذه وصية. لا يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا أبلغ في الحفظ، لأنه إذا كتبها رجع إليها الورثة، والمكتوب أبلغ في الحفظ، وبخلاف الذي يكون غير مكتوب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية تكون بالكتابة، أما من حيث الأصل فإن الوصية تكون باللفظ وعمادها اللفظ. فإذا تلفظ الإنسان ولم يكتب فهذه وصية. وقوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم، الوصية تصح من المسلم والكافر. ولذلك لو أن كافرا أوصى لمسلم صحت الوصية، لأن هذا ليس من باب التوريث، لأن المسلم لا يرث الكافر بالنسبة للورث، وأما الوصية فشأنها غير شأن الورث في قول طائفة من العلماء رحمهم الله. وأما من حيث الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، قالوا إن هذا المراد به التعجيل وليس المراد به عين الليلتين، وقصد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحث والحض، فلا مفهوم لقوله يبيت ليلتين. إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، إلا ووصيته وله شيء يريد أن يوصي به، وله شيء أي عليه شيء، اللام بمعنى على، ومنه قوله تعالى ومن أساء فلها أي فعليها، وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام وله شيء أي وعليه شيء يريد أن يوصي به، هذا المراد به الحقوق، حقوق الله عز وجل مثل ما ذكرنا، ومنها أن يكون عليه حج فريضة أو عمرة واجبة على القول بوجوبها ولم يحج، أو عليه حج نذر، فيكتب في وصيته هذا الحق لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، فهذا دين لله سبحانه وتعالى، فكما يكتب ديون المخلوقين فديون الله أحق بالكتابة والقضاء. وكذلك بالنسبة لحقوق المخلوقين مثل أن يكون عليه قرض لشخص فيقول إن لفلانا في ذمتي 1000 ريال ونحو ذلك من الحقوق، فيكتبها ويبينها. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الوصية. وقوله مكتوبة عند رأسه هذا من باب القرائن التي تؤكد نسبة الوصية إلى الميت، أنها توجد في فراشه أو توجد في صندوقه أو في مكتبه ونحو ذلك مما يدل، وهو ما يسميه العلماء دلالة الظاهر، دلالة الظاهر، فهي من القرائن على نسبة أو توجد بخط يده ويكون خطه معروفا، أو يكتبها ويقول لشاهدين عدلين هذه وصيتي ادفعاها إلى ابني بعد موتي ونحو ذلك مما يدل على توثيق الوصية وثبوتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء بخير. قال أوصي بالعشر، فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بقدر الوصية، وهذا الباب مناسبته لما قبله ظاهر، فإنه بعد بيان مشروعية الوصية يرد السؤال بكم يوصي الإنسان، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان الحد الذي لا يجوز للإنسان أن يزيد عليه من حيث الأصل، بل ينبغي عليه أن يراعيه كحد أعلى. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص وقع في بين وقع من سعد رضي الله عنه حينما مرض وهو بمكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة ودخل على سعد يعوده وهو مريض، والحديث أصله في الصحيح، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مال وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. وأما الرواية التي معنا فإنها على لفظ آخر، واللفظ الصحيح هو المعتمد لأن الرواية فيه أصح وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر. فسأل في هذه الرواية التي في الصحيح، في الرواية التي في الصحيح أنه هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مالا وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصيت؟ وعلى هذه الرواية في سؤاله عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد وتعهد لأحوال أصحابه خاصة في أمور الدين، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على الخير للأمة، وظهر ذلك جليا في كل ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من سنته وهديه أنه حرص على الخير. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله في هذا دليل على أنه ينبغي للعالم ونحوهم ممن يقتدى بهم أن يتفقدوا من معهم خاصة في أمور الدين، فإذا كان الإنسان عنده علم ودخل على مريض في مرض الموت سأله عن الأمور التي تتعلق بأحكام المريض مرض الموت وسأله عن طهارته للصلاة ونحو ذلك يتفقد هذه الأمور ويبين له حكم الله بما علم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من بعده الخلفاء الراشدون وكان من بعده من بعدهم أئمة الهدى رحمهم الله، وكم من مسائل وأحكام شرعية استفيدت من مثل هذا، وبين العلماء رحمهم الله بعض المسائل بسبب التعهد والتفقد بخلاف ما أصبح عليه كثير من الناس اليوم، وخاصة من ينتسب إلى العلم من طلبة العلم وأهل العلم، فإنهم إذا زاروا الناس واستأنسوا معهم بالقيل والقال وتركوا هذه الأمور المهمة، فالعالم وأهل العلم وطالب العلم إذا أكرم من الناس وزار الناس تفقدهم في أمور دينهم، لأنه يكرم بسبب العلم، فينبغي عليه أن يقوم بحق الله عز وجل وأن يفي لله سبحانه وتعالى وأن لا يضيع هذا الحق. وأدركنا العلماء والمشائخ رحمهم الله يقومون بمثل هذا، وكان الرجل إذا دخل فلاحظ أمرا مما من أمر الشرع نبه عليه وأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، ولذلك باشره بالسؤال أوصيت؟ فهذا يدل على الحرص، ما جاءه يجلس معه ليتفكه معه أو يدير الحديث في أمور أخرى، وإنما حرص على سؤاله عما يتعلق بأمور دينه. وهكذا ينبغي على الناس أيضا إذا زارهم العلماء وطلبة العلم أن يسألوا عن أمور دينهم وأن يذاكروهم وأن يستفيدوا وأن يفيدوا الغير، فهذا كله من توفيق الله عز وجل للزائر والمزور. والدنيا لا خير فيها إلا ما أعان على طاعة الله وبلغ العبد مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، قالوا: جعلني مباركا أينما كنت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الإنسان إذا صار أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر حيثما حل وحيثما نزل عظمت بركته، هذه من البركة التي يجعلها الله عز وجل في العبد. فإذا زار مريضا مرض الموت سأله عن الوصية وتفقده وقال له: يا فلان، إذا كان عليك حقوق أو مظالم أوصي بها ورد المظالم إلى أهلها، تفقد أمر دينك ودنياك بما أمر دينك وتدارك دنياك بما يصلح آخرتك، ويكون معه صادقا. وهذه أمور ليست فيها أذية للإنسان وليس فيها ضرر، بل فيها حق الله العظيم. وهكذا المؤمنون يتراحمون، ومن رحمة المؤمن بأخيه المؤمن أنه يذكره بالله عز وجل، وليس صديق المرء من لا يصدقه. ومن هنا لما ضيع الناس هذا الحق ضاعت حقوق الناس. والله سائلك إذا كنت طالب علم ودخلت على إنسان جاهل وهناك أمور يحتاج إلى تنبيهها ولم تنبه، فإنه في ذمتك وأمانتك، وستسأل أمام الله عز وجل عن ذلك. ولا عليك من الناس، فأرض الله يرضيك ويرضي عنك الناس، ابحث عن أداء الأمانة وتبليغها. ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام:
قال: أوصيت؟ قلت: نعم.
أوصيت سؤال، أي هل أوصيت؟ وهذا يحتمل أنه قبل نسخ الوصية والأمر بها قال: أوصيت. والذي يظهر أنه بعد نزول آيات المواريث، لأن قوله: وليس لي وارث إلا ابنه، فهذا يدل على أن آيات المواريث قد نزلت. وبناء على ذلك يكون قول عليه الصلاة والسلام أوصيت يدل على أنه إذا كان هناك فضل خير على الإنسان أنه يحرص على الوصية. وكان لسعد رضي الله عنه خير. نعم.
قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله.
بكم؟ أي بكم أوصيت؟ وهذا يدل على مشروعية التفقد والمتابعة في السؤال، وليس هذا من التكلف. فقال بكم لأن هناك أحكام شرعية تتعلق بقدر الوصية، فسأله عليه الصلاة والسلام: بكم أوصيت؟ فقال:
بمالي كله في سبيل الله.
أي أوصيت بمالي كله في سبيل الله. وهذا يدل على فضل سعد رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وقال: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، رضي الله عنه وأرضاه، لأنه من بني زهرة. وكان رضي الله عنه وأرضاه كان عليه الصلاة والسلام به حفية، فقال: بمالي كله في سبيل الله، رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت الدنيا أحقر من أن تحول بينهم وبين مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه إذا أطلق في سبيل الله في الكتاب والسنة فإنه ينصرف في الأصل والغالب إلى الجهاد في سبيل الله، الذي هو ذروة سنام الدين ومن أحب الطاعات وأعظم القربات لله سبحانه وتعالى. فقال أنه أوصى بماله كله في سبيل الله، ويحتمل في قوله في سبيل الله في سبيل الخير والطاعة، لأن سبيل الخير والطاعة هو سبيل الله عز وجل، فيحتمل الوجهين والأول وأظهر. نعم.
قال: فما تركتني ولدك؟ قلت: هم أغنياء بخير.
قوله عليه الصلاة والسلام: فما تركت لولدك، سؤال فيه إنكار على سعد أنه أوصى بالمال كله وترك ورثته. وهذا يدل على مسائل، منها أن الشريعة تقدم القريب على غير القريب، إذا قال: ما تركت لولدك. وتقديمها القريب على القريب أصل صحيح، لأن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالنفع بأقرب الناس إليه قبل الأبعدين، وهذا ميزان عدل وقسط، أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق أو يفعل الخير يبدأ بالقرابة. وقد عمي كثير من الناس نسأل الله العافية والسلام عن هذا الأصل، فتجده إذا أراد الخير أول ما يفكر في أبعد الناس عنه، وتجد في قرابته من المحتاجين الذين هم أحوج ما يكونون إلى الصدقة، بل بعضهم قد يستحق الزكاة ولا يعطيهم، وإذا أراد أن يعطيهم دقق في أمورهم حتى إنه لا يعطيهم الشيء ذي البال بسبب ضياع هذا الحق. والشيطان حريص على إبعاد الناس عن القرابة، لأنه يعلم أن من وصل القريب وصله الله، وأن من قطع قريب القريب قطعه الله. قال إن أول ما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، فقال مه، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فرضيت بذلك. فالشيطان يعلم أن صلة القريب بالزيارة، بالدعوة للمناسبة، للوليمة، بالوصية إليه، بالصدقة عليه، بالزكاة عليه، أن الأجر فيها عظيم، فيحول بين الإنسان وبين ذلك. فتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعتب على سعد أنه نسي القرابة، وهذا يدل على أنه ينبغي على من أراد الخير أن يبدأ أول ما يبدأ بالقرابة، حتى إن شريعة الله عز وجل قامت على هذا الأصل في أعظم الأمور، وهو الدعوة إلى الدين، حيث قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا يدل على عظم حق القرابة على الإنسان. فسأله عليه الصلاة والسلام فقال له
فما تركت لولدك،
فما تركت، فأي شيء تركته لولدك، وهذا يدل على أن القريب له حق، وأن الولد أقرب الأقربين وآكدهم حقوقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فولد الإنسان من الإنسان، ولذلك تجد في حكم العرب والقدماء والأولين أنهم كانوا يرون أذية الولد كأذية الوالد، وإهانة الولد كإهانة الوالد، فالولد قطعة من والده. ولذلك قال له ما تركت لولدك، أي شيء تركته لولدك، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يبدأ بأقرب الناس إليه وهو ولده، فيترك لهم الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم وافرا على أتم الوجوه وأكملها. هذا المعنى جاء في حديث في رواية الصحيح إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك تجد الآن بعض الناس يريد أن يتصدق للغير وابنه يحتاج، فيقول ابني لا ليس بحاجة، لأنه ينظر إلى شدة حاجة البعيد مع عدم مراعاته لفضل الصدقة على القريب. والمنبغي أنه يعطي القريب حقه ويعطي البعيد أيضا حقه، حتى يصيب الحسنيين ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك. نعم.
قلتهم أغنياء بخير،
فقال سعد هم أغنياء بخير، يعني أنهم لا يحتاجون، وهذا يرجع إلى أنهم في حياته أعطاهم شيئا فأصبحوا أغنياء، فعهد بالمال الذي أوصى به من بعد موته أن يكون لغيرهم لأنهم أغناهم في حياته.
قال أوصي بالعشر،
قال أوصي بالعشر، وهذا من أقل ما يوصى به العشر، وهذا بالنسبة للنسب من 1 إلى 10، فهو أقل النسب العشر. نعم.
فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير.
فما زلت أناقصه، أنني أطلب ما هو أقل وما هو أكثر في الوصية، وأنقص من القدر الذي، لأنه إذا أوصى بالعشر بقيت 9 أعشار، فأناقصها يناقصه من 9 أعشار وليس من العشر. إنما يناقصه من التسعة الأعشار، لأن المناقصة للأكثر، ما زلت أناقصها، لأنه يردد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية المراجعة إذا كانت على وجه ليس فيه محظور شرعي. نعم.
حتى قال أوصي بالثلث،
حتى قال أوصي بالثلث، أوصي بالثلث. نعم.
والثلث كثير،
والثلث كثير، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال بمال كله قال لا، قال بنصفه قال لا، قال بثلث قال الثلث، والثلث كثير. قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يسمح للإنسان أن يوصي في حدود الثلث، ولا يجوز له أن يتجاوز الثلث من حيث الأصل، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير من حيث الأصل. وأما إذا أوصى بما فوق الثلث، كأن يوصي بنصف المال أو بثلثي المال، فإنه ينظر فيه، إن رضي الورثة وأجاز الورثة نفذت الوصية. وللعلماء وجهان، هل هي صحيحة في الأصل ويكون إذن الورثة تنفيذا، أم أنها باطلة في الأصل ويكون إذن الورثة إنشاء؟ وهذا يترتب عليه فوائد، محلها المطولات في الفقه، لأننا إذا قلنا إنه ابتداء له حكم، وإذا قلنا إنه استدامة له حكم آخر. أما من حيث المسألة الثانية، أن الأفضل أن ينقص عن الثلث وأن لا يبلغ الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم، في بعض ما أثر، فيما أثر عن بعضهم. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: رضيت لنفسي بما رضي الله به، يعني قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوصى بخمس المال. وعن علي رضي الله عنه مثله، أنه قال: خمس المال أحب إلي من الربع. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون أن الخمس، أن الربع أحب من الثلث، وأن الخمس أحب من الربع، أي أن كانوا يرون، يعني السلف ومن أدرك رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة من سلف الأمة. وهذا يدل على أن الأفضل أن لا يبلغ الثلث. فالصحابة أثر عن بعضهم كما ذكرنا عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه أنهم يرون الخمس، أن يكون الوصية بالخمس، ومنهم من يرى الربع، والأمر في هذا واسع، إنما الحديث دل على أن له أن يوصي إلى الثلث. ما زاد عن الثلث هذا يعبر عنه العلماء أنه إذا وصى بما زاد عن الثلث فهو محجور عليه، يعني وصيته لا تنفذ إلا بإجازة من الورثة، ولذلك يرونه نوعا من أنواع الحجر، وهو حجر خاص. قال: وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض. فدل على أن ما زاد عن الثلث يحجر على الإنسان فيه ويوقف على إجازة الورثة، والأفضل ألا يبلغ الثلث. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعبد، أنه تصدق عليه بثلث ماله، فجعل له الثلث يتصدق به وينال به الأجر والخير والمثوبة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الثلث يساوي مالا كثيرا، فوسع الله على عباده بهذا. المسألة الرابعة، قال بعض العلماء: يعتبر الثلث حدا فاصلا بين القليل والكثير، وهو الذي درج عليه المالكية رحمه الله، أخذ الإمام مالك رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير أن الثلث فيصلا ما بين القليل والكثير وما بين المعفو وغير المعفو. فمثلا إذا تسومح في القليل في يسير الشيء وأراد المنع من كثيره قال بشرط أن لا يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث أثر، وهذا يطرده عبادة ومعاملة. فمثلا إذا كان الخف مخرقا ولم يصل إلى ثلثه صح المسح عليه، لأن أكثر التخريق إذا تسمح بالتخريق، وقلنا إنه ما من خف إلا وفيه أخراق، خاصة وأن الصحابة كانوا يمشون على خفافهم، فلا يصل من التخريق، فيقول الأصل أنه يعفى عن التخريق. لكن لو أخذنا بهذا الأصل عموما ربما تقطع الخف وكثرت خروقه، فيقول الحد عندي الثلث. وفي المسح على المواضع المعتبرة في إحدى الروايات عن أنه يعتد بثلث الموضع، وأنه إذا كان من كشف منه دون الثلث فهو عفو، وما بلغ الثلث فلا. وهكذا في المعاملات، فمثلا في المزارعة إذا كان الزرع تبعا للنخل المسقي قال يتسامح في الأرض البيضاء والأرض المزروعة أن تكون تبعا في السقيا للمزرعة بشرط ألا تبلغ الثلث، فإذا كانت دون الثلث فإنه يتسامح فيها وتتبع الأصل، وإذا بلغت الثلث أخذت حكما مستقلا بها. وقس على هذا أنه طرد الثلث وجعله أصلا وفيصلا لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير بيان لأن القدر وهو الثلث أنه كثير، وهذا الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم إلى استحباب الانتقاص والغض عن الثلث. وفي قوله الثلث كثير يستوي في ظاهره أن الوصية تكون بالثلث إذا كان عند الإنسان مال، إذا كان عند الإنسان مال كثير وترك خيرا. أما لو أن شخصا كانت عنده 6,000 ريال أو 9,000 ريال، و9,000 ريال في بيئته وزمانه لا تساوي الكثير، وعنده ورثة كبنتين لهما الثلثان وأراد أن يوصي بالثلث، فإنه يقال له الأفضل أن ترده إلى الورثة، لأن الوصية في حال وجود الخير كما قال تعالى إن ترك خيرا. واختلف العلماء في هذا الخير، من كان مثلا الآن عندك بعض الناس يترك مثلا 1,000 ريال ويقول أريد أن أتصدق بثلثها، فنقول إن الوصية والصدقة إنما تفضل وتكون مستحبة إذا كان الذي تركته خيرا. ولذلك جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال إن لي 4,000 ريال ولي بنتان أفأوصي وأريد أن أوصي بال1,000، فقالت له رضي الله عنها أعطي المال كله لابنتيك، ولم ترى له أن يوصي بشيء لا بثلث ولا بخمس ولا بربع لأنه لم يترك خيرا. فالمهم أن ينظر إلى المال أو ينظر إلى المال. واختلف العلماء في حد الخير، حده بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ب400 درهم، ومنهم من حده ب700 درهم كابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من حده ب1,000 درهم كالإمام أحمد رحمه الله. والصحيح أنه يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأشخاص والعصور، ولذلك ينظر إذا كان المال الذي تركه يمكن أن يوصف بأنه خير يقال له أوصي، حتى حينئذ ننظر بما غض عن الثلث بما قل عن الثلث وهو الأفضل. وأما إذا كان الذي تركه لا يوصف بكونه خيرا فالأفضل أن يتركه للورثة ولا يوصي لا بخمس ولا بربع ولا بثلث. نعم.
قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير،
كما قال قبله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس أرى لو غض الناس عن الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم.
قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سعد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عنه والثلث كثير. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص من الثلث. قال سفيان الثوري:
لا يرون أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا متفق عليه، ويستحبون أن ينقص عن الثلث، ولكن في حالة ماذا؟ إذا ترك خيرا، إذا ترك مالا كثيرا. نعم.
قال سفيان الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث.
ولا يجوز له من حيث الأصل، كلهم متفقون على أن الوصية في حدود الثلث، وأن ما زاد عن الثلث ليس من حقه في الأصل. لو قال أوصيت بثلثي مالي صدقة للفقراء والمساكين رد إلى الثلث، هذا أصل متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، إلا أن يجيز الورثة في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده. رب ساعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن خزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بتلقين الميت، والمراد بتلقين الميت تلقينه الشهادة، وهو قول لا إله إلا الله. والسبب الباعث إلى هذا التلقين أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو من علامة حسن الخاتمة أن يكون آخر ما يتكلم به الإنسان كلمة التوحيد، وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. وأجمع العلماء رحمهم الله على استحباب تلقين الميت بهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله المؤمنين كالجسد الواحد، يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على طاعة الله، وهذه المحبة لا تزال قائمة حتى في آخر حياة الإنسان، فيقف الأخ مع أخيه في آخر وقفاته عند خروجه من هذه الدنيا لكي يعينه ويشد من أزره ويقويه حتى يقول هذه الكلمة فيختم له بخاتمة السعداء: جعلنا الله وإياكم منهم. أمر عليه الصلاة والسلام المؤمنين أن يلقن بعضهم بعضا لا إله إلا الله، وقوله لقنوا موتاكم ليس المراد به الميت حقيقة، لأن الميت حقيقة لا يلقن، وهذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، ولذلك يسمى الشيء بما يؤول إليه ويسمى بما كان عليه. يسمى بما كان عليه كقولهم يتيم وأبي طالب، يصفون عليه الصلاة والسلام بما كان عليه قبل بلوغه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، لأن اليتيم لا يدفع عليه المال، هذا من باب تسمية الشيء بما كان عليه. وتسمية الشيء بما يؤول إليه في قوله لقنوا موتاكم، أي الذين أوشكوا على الوفاة والموت. وموتاكم الإضافة هنا تقتضي التخصيص، لأن الخطاب للمؤمنين والمراد بها المؤمنين، لأن إذا غرغر لا تنفع الشهادة الكافر، إذا غرغر الكافر فإنه لا تنفعه الشهادة، كما لا تنفع التوبة، فإنه إذا قال لا إله إلا الله كان تائبا من الشرك، والتوبة لا تنفع في حال الغرغرة. ومن هنا يلقن لا إله إلا الله المؤمن حتى يختم له بهذه الخاتمة السعيدة، فيخرج من الدنيا وآخر كلامه لا إله إلا الله. محل التلقين، يستحبون أن يكون الذي يلقن لطيفا، يتعهد الميت بطريقة طيبة وطريقة لا تزعجه. ومن هنا نص بعض الأئمة رحمهم الله والفقهاء على أنه إذا نزل بالإنسان أمر الله وكان مريضا مرض الموت، أنه يستحب أن يلي أمره من يحب. ولذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أصل صحيح، لأنه إذا كان يرتاح إلى أحد أبنائه أو بناته وهو أرفق به، فإن هذا أدعى إلى الرفق بالميت. فالذي يلي أمر الميت هو الأمر عليه آكد. وهكذا إذا زار الإنسان مريضا ونظر إلى حاله وأنه نزل به أمر الله فإنه يتفقده. محل التلقين أن يكون آخر كلامه، فإذا قال لا يقول بجواره لا إله إلا الله، فيقول المريض لا إله إلا الله. فإذا قال المريض لا إله إلا الله يسكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر عاد وقال لا إله إلا الله، قال اسقوني فيسقونه، بعد أن يسقوه يقول له الحمد لله، يعني قل الحمد لله، إذا قال الحمد لله قل له لا إله إلا الله، ونحو ذلك. ولا يجلس يكرر حتى يمل المريض أو يسهم، إنما تكون في آخر الكلام. فإذا تكلم بكلام بعدها تلطف معه وجاء بشيء لا يضايقه ولا يزعجه، لأن العبد في هذه الحالة حالة صعبة وحرجة وسكرات الموت عظيمة. ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. فالعبد إذا نزل به أمر الله يتخبطه الشيطان وتضعف النفس، ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، ويتدارك الله عز وجل بلطفه أولياءه والذين استقاموا على طاعته، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال كلاما غريبا تعاهده بقول لا إله إلا الله، فإنه مع شدة المرض قد ينسى ويسهو. فالمراد من هذا التلقين أن يكون حاله على أحسن الأحوال ومآله بأفضل ما يكون عليه المآل. والله سبحانه وتعالى كريم وليس لكرمه منتهى سبحانه وتعالى. فأكرم العبد إذا قال هذه الكلمة وكانت آخر كلامه من الدنيا بدخول الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفيه دليل على فضل هذه الكلمة وعظيم ما أعد الله لأهلها، وهي كلمة التقوى، ولها أهل في هذه الدنيا كما قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فأهل لا إله إلا الله لا تزال تلهج بها ألسنتهم وتعمل بمقتضاها جوارحهم حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى بها فيكونوا من أهل السعادة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينشر للعبد 99 سجلا كلها ذنوب وخطايا، كل سجل منها مد البصر، فيقول يا عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ فيقول لا يا رب. قال هل تنكر من هذا شيئا؟ قال لا يا رب. قال هل بقي من عملك؟ قال إنك لن تظلم اليوم من عملك شيئا. فيؤتى ببطاقة فيقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة في هذه السجل، أي مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة فتطيش بتلك الصحائف، وإذا فيها لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. نسأل الله أن يرزقنا محبة هذه الكلمة، وأن يرزقنا العمل بها وتحقيقها والقيام بحقوقها. فهذا دليل على فضل هذه الكلمة العظيمة وما أعد الله عز وجل لأهلها. أهل لا إله إلا الله هم السعداء الأولياء الأتقياء الأصفياء الذين أكرمهم الله بكرامة الدنيا والآخرة. ولذلك من أسعد الناس من أكثر من هذه الكلمة يقولها الإنسان قائما وقاعدا، لأنه لا يأمن الموت أن يأتي على أي حال. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر. فالموت ليس بيد الإنسان فيه حيلة فيأتي فجأة ويأتي أمر الله فجأة. فإذا كان لسانه رطبا بهذه الكلمة العظيمة نال بها خير الدنيا والآخرة. وأجمع العلماء والأئمة على أنها أفضل الذكر بعد القرآن، قول لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يلزمنا هذه الكلمة وأن يجعلنا من أهلها، تلهج بها ألسنتنا وتعمل بها جوارحنا وأركاننا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة مات. قال: فقولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. شقيق هو ابن سلمة وأبو واثل الأسدي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.
هذا الحديث وقع في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة لما قضى وقبضت روحه، فدخل البيت وسمع شيئا فيه شيء من الفزع والخوف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. ما أسعد أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. وهذه هي السنة أن تقال هذه الدعوات الطيبات في مثل هذه المواقف. وأصعب المواقف في البلاء حين نزول البلاء، فإذا نزل البلاء بالإنسان ففجع بالقريب والحبيب والصديق والرفيق، فإنه يتذكر ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، يتذكر من فيه عزاء لكل مصاب ولكل مكلوم ولكل محروم، ففي الله عوض عن كل فائت. وليس هناك للعبد شيء يعطيه الله عز وجل في هذه الدنيا مثل استغنائه بالله جل جلاله. فإذا استغنى بالله هانت عليه المصائب وذلت له المتاعب وآل بخير في دينه ودنياه وآخرته. من استغنى بالله جل جلاله جبر الله كسره وأصلح الله أمره ونفس الله كربه وأذهب الله همه. ويظهر هذا التسليم والتصديق والإذعان حينما يعلم المؤمن أنه لن يقع في هذه الدنيا شيء إلا بأمر الله، وأنه لن يكون إلا بقضاء الله وقدره، وأنه ممتحن ومبتلى. فإذا دخل فقيل له: أبوك مات وأمك ماتت وأختك وبنتك وعمتك وخالتك وصديقك وفلان، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملك لله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون، لأنه يعلم أنه ما مات الصديق ولا ما مات القريب ولا مات الحبيب إلا بقضاء الله وقدره. فيقول هذه الكلمة التي تفتح لها أبواب السماوات. إذا قال عبد: إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة طيبة تفتح لها أبواب السماوات وتصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماوات ويحمد الله ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإذا صلى جاءت الصلوات من الله سبحانه وتعالى فهي الرحمة التي هي الرحمة. إذا رحم الله المبتلى عاد بلاؤه خيرا عليه في دينه ودنياه وآخرته، فيسمع الإنسان ما يسوءه ويسمع ما يجرحه ويسمع ما يفزعه ويقرعه، ولكنه يثبت بتثبيت الله بهذا الكلام الطيب، يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن من عليها فان، وأنه لا يبقى إلا وجه ربك إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. يؤمن بهذه الحقائق التي ذكره الله بها وذكرته بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت المصيبة بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه حين نزول المصائب وحين نزول الكوارث والفجائع ينبغي للمؤمن أن تلقاها بالصدر الرحب، المؤمن الواثق بما عند الله سبحانه وتعالى، المستيقن بالله جل جلاله. يوسع الضيق الرضا بالضيق، وإنما الرضا من التوفيق، فمن رضي عن الله أرضاه الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخلائق إلى قسمين، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يعلم أنه لو بكى وجرت الدموع حتى تجف عيونه فإنه لا يغني من الله شيئا، فإن هذا البكاء لا يغني له ولا للميت من الله شيئا. وأنه إذا حزن وعظم حزنه وعظم همه وغمه أنه لم يقدم أمر الله الذي أخره، وأنه لن يؤخر أمر الله الذي قدمه. ومهما كان للأحبة من ذكريات ومهما كان لهم من مواقف ذكرها يهز القلوب ويؤلمها، لكن أعظم من ذلك سلوتنا بالله جل جلاله واحتسابنا للأجر عند الله ورضاؤنا بقضاء الله وقدره وحبنا لله سبحانه وتعالى ينسينا حب من سواه. إذا ذكر الإبن حنان الأب وحنان الأم وعلم أن الله سبحانه هو الذي أوجد هذا الحنان، إذا هز القلب رحمة الأب ورحمة الأم وذكريات الرحمة من الآباء والأمهات، تذكر رحمة فاطر الأرض والسماوات وقال من الذي خلق أبي ومن الذي خلق أمي ومن الذي عطف قلب أبي وعطف قلب أمي ومن الذي رزقني هذا الصديق الصادق وهذا المحب الصادق في محبته هو الله، ومن الذي تداركني بالرحمة هو الله، ومن الذي أحسن إلي هو الله، ومن الذي رزقني هذا الإبن هو الله، ومن الذي جعله بارا هو الله، ومن الذي جعله قرير قرة عين لي هو الله، ومن ومن مسائل لا يجد لها جوابا إلا فضل الله جل جلاله. وعندها تطمئن القلوب وتوي إلى وتنيب إلى علام الغيوب، راضية بقضاء الله وقدره، راضية بما عند الله من حسن الجزاء. وقال هيلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنن. فإذا علم العبد ما عند الله من المثوبة وما عند الله من حسن العاقبة هانت عليه فجائع الدنيا وهانت عليه قوارعها، وأصبح في قوة من الله سبحانه وتعالى ورباط. فهؤلاء هم أولياء الله وصفة الله من خلقه، الذين إذا نزل بهم البلاء زادهم من الله قربا ومن الله رضا وحبا، لا تسمع تسخطا ولا جزعا ولا قلقا، ولا تسمع إنكارا للقضاء والقدر، بل تسمع انشراحا وفرحا وطمأنينة بما عند الله وثقة بما عند الله. والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين صبروا أن يصبرهم، ووعد الله الذين صبروا أن يكون معهم، ووعد الله الذين صبروا أنه يحبهم، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. ووعد الله الذين صبروا بحسن الخلف، قال صلى الله عليه وسلم ومن يصبر يصبره الله. فإذا صبر العبد عند نزول الشدائد وعند حلول المصائب والمكائد وفوض أمره إلى الله ودمعت عيناه من خشية الله واطمأن قلبه ثقة بالله فإنه لا يؤوب إلا بالخير في دينه ودنياه وآخرته. قالت أم سلمة فقلت إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تقول نال الله إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت فقلتها ثم قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فأبدلها الله خيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجبر كسرنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجعل لنا الخير منك في كل بلاء نزل بنا. اللهم ثبت قلوبنا وسدد أقوالنا، اللهم ارض عنا في ظواهرنا وبواطننا، ونستغفرك مما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة أن تنور قبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر قراباتنا، اللهم أفض عليهم بالرحمات، اللهم أوسع لهم فيها، اللهم نور لهم فيها. اللهم إنا نسألك برضاك عنا في قضائك وقدرك أن ترضينا ببلوغهم للدرجات العلى من فردوس في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تعيذهم من عذاب القبر ومن بلاء القبر، وأن يرهنوا بالحقوق والمظالم والمآثم إله الأولين والآخرين. هذا مقام العائذ بك لهم من كل حق ومن كل مظلمة فيما بينهم وبينك وفيما بينهم وبين خلقك. اللهم نمر عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها وأعظم جزاءهم عنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا حسن الخلف منك في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وامنن بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم لقنا الحجة وثبتنا على المحجة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن نلقاك غير مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لمشائخنا ولمن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ولمن أحبنا فيك. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعذنا من إرجاف المرجفين وإبطال المبطلين وإلحاد الملحدين. اللهم أخرس ألسنتهم عنا واصرف فتنهم عنا، وحل بيننا وبينهم بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين، واكفنا من عادانا ومن آذانا ومن ظلمنا ومن بغى علينا، زلزل أركانه وشدد شمله وأعوانه وصدع بنيانه. أسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.